بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرفون أن هذا الكتاب هو مؤلف في العقيدة، وهو يريد أن يبين على أن المنهج الصحيح هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والذين اتبعوهم بإحسان، لأن المتبعون بإحسان هم الذين يقتدى بهم، فالمهاجرون والأنصار وعدهم الله بالجنة مطلقا بدون شرط لأنهم محسنون، أما الأتباع الذين أتون بعدهم فاشترط عليهم الإحسان، فمن أحسن فهو الذي سيستفيد ويلحق بهم، ومن خالف فهو بقدر مخالفته. المؤلف يقول هنا: اعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، يعني عن الطريق الصحيح، لأن الله بين في كتابه بقوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله واحد وطريقه واحد، وهو الكتاب والسنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاقتداء به. فيقول: الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق، هو لا يريد إلا الخير، ولكن الخير لا بد أن يسلك بالطريق الذي بينه الله عز وجل في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فباب العقائد ليس فيها اجتهاد، إنسان يجتهد من عند نفسه ويعمل ما يشاء، وإنما باب العقائد أمور توقيفية. معنى توقيفية أنه ما وجد في كتاب الله أو ما وجد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة يؤخذ به، ولا ندخل عقولنا في ذلك كما أدخل المعطلة عقولهم وحدث ما حدث بينهم وملأوا الكتب بقيل وقال ولم يصلوا إلى نتيجة، كما سيأتي بيان ذلك في بعض المباحث. إذن هذا الرجل الذي زل عن الطريق لا يقتدى بزلته، لأنه أخطأ، وما دام أخطأ الطريق فنحن لا نتبعه. رجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، خالف الصحابة وخالف الأئمة وخالف أهل التقوى جميعا، فهذا رجل مضل، يضل الناس عن الطريق. أمثلة كثيرة كالجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين سلكوا تلك الطرق المخالفة لمنهج السلف الصالح. يقول: هؤلاء الذين عملوا مثل ذلك العمل وهم معاندون ضالون، تركوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقدموا أهواءهم وعقولهم، فهذا الرجل الذي حدث مثل ذلك الحدث ينبغي أن يحذر منه ويبين للناس بدعته، وأنه لا ينبغي أن يتبع ولا يقتدى به. فحقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد. نسمع الشرح والتعليق على هذه الكلمات ثم نواصل. تفضل يا أخي.
أنا حفظه الله تعالى: لما وصف الشيخ رحمه الله في الكلام السابق الطريق الصحيح الذي يجب أن يسير عليه المسلم في عقيدته ودينه، ذكر أن من يخرج عن هذا الطريق فهو أحد رجلين: الرجل الأول من خرج غير متعمد بل يريد الخير لكنه سلك طريق غير الخير، والاجتهاد لا يكفي وإن كانت نية صاحبه صالحة ومقصده حسنا، لا بد أن يكون مع ذلك على الطريق الصحيح، فهذا يعتبر مخطئا، ومن وافقه على ذلك وسار معه على الخطأ وهو يعلم خطأه فهو هالك، لأن هذا طريق هلاك حتى ولو لم يتعمد صاحبه الخروج وإنما هو يلتمس الخير.
يقول أن الشخص الذي يعمل مثل ذلك العمل هو ترك الطريق الصحيح، الطريق الصحيح بين يديه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فما دام الطريق واضح ثم هو ترك الطريق هو الذي ضل، فما دام هو ضل هذا لا يتبع لأنه وقع في هذا الخطأ، ومن تابعه وهو يعلم خطأه فهو هالك مثله، لكن الذي لا يعلم ينبغي له أن يبحث عن الطريق الصحيح ويسير فيها. نعم.
رحمه الله. وهذا هو حال الكثير من الذين يبتكرون ابتكارات من عند أنفسهم في علم العقيدة، فهذا أمر لا يجوز ولا يتابعون عليه، وصاحبه ليس على صواب، والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأي سبيل يخرجنا عن الصراط المستقيم فنحن نرفضه ولو كان صاحبه يقصد الخير ونيته طيبة، فنحن لا نتابعه على ذلك، وهو إن استمر على خطئه فسيؤول إلى الهلاك، لأن من ترك الطريق الصحيح في سفره وأخذ طريق مضيعة هلك.
تذكرون يعني طلاب العلم الرسول عليه الصلاة والسلام لما تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، في مسند الإمام أحمد حديث ورد في تفسير هذه الآية، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، لأن الصراط المقصود به الطريق، الصراط المقصود به الطريق. نحن نصلي دائما ونقرأ فاتحة الكتاب ونقول اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم هو الذي يوصل صاحبه إلى الشيء الذي يريده. الرسول لما خط هذا الخط المستقيم وخط الخطوط العرضية قال هذا طريق الله، هو كتاب الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر تلك الخطوط العرضية قال هذه السبل المتفرقة، كل سبيل عليه شيطان يدعو. هذا المثل المحسوس الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وقد خط ذلك الخط البياني في الأرض وخط تلك الخطوط العرضية، هذه هي السبل المتفرقة. نقول نحن الآن في المدينة وعندنا طريق يسمى طريق الهجرة، هذا الطريق يذهب إلى مكة، أنت إذا أخذت هذا الطريق وخرجت بعد 50 كيلو وزيادة تجد الطرق التي تذهب للقرى على اليمين وعلى اليسار، إن أردت الوصول إلى مكة سلكت هذا الطريق المستقيم فستصل، لكن لو ذهبت بعد 70 كيلو وجدت طرق على يمينك وعلى يسارك ثم عدلت بها فهل ستصل إلى بغيتك؟ هل ستصل إلى مكة؟ لا يمكن أن تصل لأنك ضيعت الطريق وذهبت في طريق مضيعة. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك، معنى ذلك أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم بينوا لنا كل شيء، من أراد السلام فليسلك طريقهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سئل عنها في نفس الوقت ففسرها، حينما قيل له ما هي هذه الطريق أو هذه الفرقة الناجية من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات في حسن الخلق وجميع المعاملات؟ هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه موجود بين أيدينا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يتبع ذلك، فإذا ترك هذا هلك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك هذه الأمة لاجتهادها في باب العقائد. أما باب الدنيا فالباب مفتوح، كون إنسان يجتهد ويأتي بأمور يستفيد منها الناس في حياتهم في أمور معاملاتهم في دنياهم، بشرط ألا تخل بحكم شرعي في كتاب الله عز وجل. قضية البنوك الربوية هذه الله عز وجل حرم الربا في كتابه، وحل الله البيع وحرم الربا، فواحد في المئة أو 10% هذه حرام لا شك في ذلك بنص كتاب الله عز وجل. إذن الأمور كلها بحمد الله في كتاب الله، والله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، وما جاء مجملا في كتاب الله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر في هذه الآية الموجودة في سورة النحل المقصود به السنة، فالرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني كلامه كله وحي من الله عز وجل لا ينطق عن الهوى. الفرق بين السنة وبين القرآن أن القرآن كلام الله تصلي به وتعمل به الأعمال الأخرى المتصلة بكتاب الله عز وجل، السنة ما تأتي تصلي بالسنة وإنما تتبع السنة، فالسنة فيها البيان وفيها التوضيح لما في كتاب الله من الأشياء المجملة، فالسنة مفسرة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. يعني قارن بين الكتاب والسنة، إنسان يريد يتمسك بالقرآن ويترك السنة يضل. لماذا؟ عند القرآن لا يكفي، نقول لا يكفي، القرآن فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيه ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن ليس فيه الصلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر ركعتين، هذا فين موجود؟ موجود في السنة. كذلك الزكاة، آتوا الزكاة، الزكاة كما النصاب في الفضة والذهب وفي المواشي، هذا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يقولون هم القرآنيون ويكتبون بالقرآن هؤلاء من أضل الناس، لأنه لا يعرف يصلي ولا يدري كم يصلي. فينبغي للمسلم أن يعلم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، أن العصمة من الضلال هي التمسك بالكتاب والسنة معا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أما الرجل الثاني فهو المتعمد للخروج، فهو يعرف الحق ويعرف أن ما خرج إليه أنه باطل، لكن يتعمد الخروج عن الحق بقصد إضلال الناس. الأول قصده إصلاح الناس لكنه لم يسلك الطريق الصحيح.
لحظة، في الأول هذا الذي أخطأ ويريد الخير، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقف على جماعة في المسجد عندهم نوى، تعرفون النوى حق التمر، وفي واحد يقول لهم عدوا 100، يعني يسبحون ويكبرون ويحمدون الله بالعدد، عدوا 100 تسبيحة، عدوا 100 تكبيرة إلى آخره. فوقف عليهم ابن مسعود وقال: ما هذا؟ فقالوا: ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. ابن مسعود قال لهم: أنتم بين أمرين، إما أنكم فضلتم أصحاب محمد علما، وإما أنكم جئتم ببدعة ظلما. يقول أمركم لا يخلو من حالين: إما أنكم عندكم علم أحسن من علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن، هذا شيء مستحيل، أو أنكم جئتم ببدعة ظلما. إذن معنى ذلك أنهم جاءوا ببدعة ظلما. ماذا قالوا؟ قالوا: والله ما قصدنا إلا الخير. قال: ما كل من يقصد الخير يصيبه، يعني النية تكون طيبة لكن هذه النية مرتبطة بأمر آخر، ولهذا الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: أولا النية الخالصة بأن يكون العمل لوجه الله عز وجل، الأمر الثاني أن يكون فيه المتابعة للسنة. يعني العمل لا يقبل من الإنسان إلا بالشرطين. إذا النية غير خالصة فالعمل لا يقبل، إذا كان غير متابع فالعمل لا يقبل. إذا النية وحدها لا تكفي. فهذا الرجل الذي عمل ذلك العمل الذي أشار إليه المؤلف معنى ذلك أنه نية طيبة ولكنه أخطأ الطريق وعمله غير مقبول. وهكذا. نعم تفضل.
عن حفظه الله. والثاني قصد إضلال الناس وصرفهم عن الطريق الصحيح، فهذا شيطان، لأن الشياطين يخرجون الناس عن الصراط المستقيم. يقول إبليس لربه عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يريد أن يصرفهم عنه إلى الطرق المنحرفة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لهذا مثلا حينما خط خطا مستقيما وخط حوله خطوطا أخرى، فقال للخط المستقيم: هذا صراط الله، وقال للخطوط الأخرى: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. هذا مثال واضح، ويطابقه ما ذكره الشيخ هنا. فإن الذي يخرج بالناس عن الصراط المستقيم إلى السبل المحدثة المبتدعة لا يريد لهم الخير، وإنما يريد لهم الهلاك، وهو شيطان، سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. علينا أن نحذر من هذا أشد من الحذر من الأول، لأن هذا متعمد لإضلال الناس. قوله: فهو ضال مضل شيطان مريد، أي هو ضال في نفسه ومضل لغيره، وهو شيطان مريد متمرد يريد صرف الناس عن الصراط المستقيم. قوله: حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك، أي هذا الذي خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتى يحذره الناس. ولا يقال: الناس أحرار في الرأي، حرية الرأي، احترام الرأي الآخر، كما يدندنون به الآن من احترام الرأي الآخر. فالمسألة ليست مسألة آراء، المسألة مسألة اتباع. نحن قد رسم الله لنا طريقا واضحا وقال لنا سيروا عليه حينما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأي شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط فإننا أولا نرفض قوله، وثانيا نبين ونحذر الناس منه، ولا يسعنا السكوت عنه، لأننا إذا سكتنا عنه اغتر به الناس، لا سيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة، فإن الناس يغترون به ويقولون: هذا مؤهل، هذا من المفكرين، كما هو الحاصل الآن. فالمسألة خطيرة جدا.
يعني كلمة حرية الرأي والناس أحرار، كلنا نعرف أن الناس أحرار، ما في أحد منا مملوك، ما في أحد عبد يعني لآخر، لكن كلنا عبيد الله، والله عز وجل يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالناس كلهم عباد الله عز وجل، حريتهم في حدود ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إنسان يأتي بباطل من عند نفسه ويقول: حرية الرأي، حرية الكلمة، هذه الكلمة إن كانت لها دخل في الدين فليس هو حر في الدين. الدين محدد من الله عز وجل لعباده، طلب منهم أن يعبدوه وبين لهم كيف يعبدونه، وأرسل إليهم رسوله، وهذا الرسول بين للناس كل ما يحتاجون إليه، فلا يسع أحد الخروج عن ذلك بهذه الحجة بحرية الرأي والقول بالرأي وأنه حر. نقول له: أنت حر، ما حد يأخذك ويبيعك عبد مملوك، لكن أنت إذا كنت مسلم فحريتك مقيدة بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وهذا فيه وجوب الرد على المخالف، عكس ما يقوله أولئك يقولون: اتركوا الردود، دعوا الناس كل له رأيه واحترامه، وحرية الرأي وحرية الكلمة، بهذا تهلك الأمة. السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء، بل فضحوهم وردوا عليهم لعلمهم بخطرهم على الأمة. نحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم، بل لا بد من بيان ما أنزل الله، وإلا فإننا نكون كاتمين من الذين قال الله فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يقتصر الأمر على المبتدع، بل يتناول الأمر من سكت عنه، فإنه يتناوله الذم والعقاب، لأن الواجب البيان والتوضيح للناس، وهذه وظيفة الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين، كلها تذب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء. فلا يروج هذه الفكرة، فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآخر، إلا مضلل كاتم للحق. نحن قصدنا الحق، ما قصدنا نجرح الناس أو نتكلم في الناس، القصد هو بيان الحق، وهذه أمانة حملها الله العلماء، فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء. لكن مع الأسف لو يأتي عالم يرد على أمثال هؤلاء قالوا هذا متسرع، إلى غير ذلك من الوساوس، فهذا لا يخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر دعاة الضلال، لا يخذلهم.
على كل حال يعني عرفتم المعنى هذا تماما، وهذا من الواجب على كل مسلم، وهو ذكر هنا على أن الدعوة في الرد تكون بالأسلوب الحسن، يعني الجدال والرد يكون بالأسلوب الحسن، أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وما دمت تحب له ما تحب لنفسك فعليك أن تقدم له النصيحة بالأسلوب الحسن حتى يقبل منك هذه النصيحة. معنى ذلك أنك لا تأتي وتتعالى عليه وتقول أن هذا الرجل ما هو شيء ولا عنده شيء ولا يفهم، لأنه قد يرد عليك مثل ما تقول، وإنما إذا جئت له بالأسلوب الجميل بالأسلوب الطيب، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. كلكم تذكرون الحديث صحيح البخاري أن رجلا دخل المسجد من البادية ما يعرف الأحوال هذه، فجاءه البول فبال في المسجد، هذا منكر كل الصحابة شبوا عليه لأنه ارتكب هذه الجريمة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اتركوه لا تجرموه، يعني لا تؤذوه لا تشغلوه اتركوه، قد بدأ يقول النجسة قد بدأت. العلماء بيّنوا على أنه لو شدوا عليه وقام النجاسة بدل ما تكون في مكان واحد ستتفرق في المسجد. بعدما انتهى من بوله أمرهم أن يأتوا بذنوب من ماء، تعرفون الذنوب نسمي الآن سطل، ما عندنا عن الدلو الذي كانت عندهم، جاءوا بهذا الماء وصبوه على نفس النجاسة فذهبت النجاسة، يعني المنكر انتهى الآن، بقي الرجل. نسمع ماذا قال الرجل وماذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأسلوب الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل منه هذا الكلام، قال له لقد تحجرت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء، يعني رحمة الله تسعني وتسعك وتسع الناس جميعا بل المخلوقات جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب كسب ذلك الرجل وتغير وضع ذلك الرجل وأصبح يقول مثل هذا القول الذي سمعته. قصة أخرى أن شابا أراد أن يسلم وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسمح له بالزنا، يبغي يزني خلاص يسلم ويزني. لو يأتي عند واحد منا إحنا المدرسين ويقول مثل هذا الكلام يمكن تضربه، يقول لك مثل هذا الكلام ما تقبل منه هذا الكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أقرب، فلما قرب منه قال هل ترضى هذا لأمك؟ قال لا. لأختك؟ قال لا. لبنتك؟ قال لا. قال الناس ما يرضون، ما دمت أنت ما ترضى هذا لنفسك فالآخرون ما يرضون. ثم دعا له وتغير وضعه تماما. الشاهد من هذا على أن الأسلوب الحسن هو الذي يفيد في الدعوة، أما كونك تأتي له بالشدة وتقول له أنت ما تفهم شيء وأنت وضعك كذا هو لا يقبل منك فلا يستفيد منك، وأنت مطلوب منك أن تقدم له النصيحة على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فما دمت تحب له الخير فقدم له النصيحة بالأسلوب الحسن حتى يقبل منك. نعم.
بسم الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه.
هو كما قال المؤلف رحمه الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبض حتى كمل الدين، فالله عز وجل خاطبه في حجة الوداع بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، ولهذا قال الله عز وجل له: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا بل بلغ البلاغ المبين. صحابته رضوان الله عليهم الذين حضروا التنزيل وكانوا معه، كلما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوه لمن بعدهم، ولم يكتموا شيئا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى عليهم أنهم كتموا شيئا فقد كذب عليهم وتنقصهم. والصحابة رضوان الله عليهم من حقهم علينا أن ندعو لهم، لأنهم الذين حملوا لنا هذا الدين. فإذا وجدنا بعض الطوائف الضالة إما تكفرهم أو تفسقهم أو تدعي عليهم أنهم أخفوا شيء من كتاب الله فهذا ضلال مبين. الله عز وجل أنزل كتابه وتكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما دام الله عز وجل تكفل بحفظه فهو محفوظ، وقد يسر الله له الأسباب التي حفظ بها، فقد كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كله كاملا. وفي البداية لما كان بعض الصحابة يكتبون بعض الأشياء قال رسول عليه الصلاة والسلام: من كتب غير القرآن فليمحه. فالقرآن كله كتب، وكتاب الوحي عدد منهم فوق 40، كلهم كانوا يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام هذه الصحف جمعت، فبقيت أولا عند أبي بكر، ثم بعد ذلك عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي عهد أبي بكر حدثت الحروب المسمى بحروب الردة، حينما ارتد عدد كبير من المسلمين حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثت رجة عند الناس، فبعضهم ارتد، منهم من منع الزكاة ومنهم من خرج كلية. حينما حدثت الردة بدأت الحروب بين الصحابة وبين المرتدين، فصارت مقتلة عظيمة في القراء يعني حفاظ القرآن، بحيث أنه قتل في غزوة اليمامة 70 قارئا. القراء شجعان ويدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين العظيم، فقدموا أنفسهم في هذا الباب فقتل هذا العدد. هذا العدد هال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما هالوا هذا العدد لأن القرآن مكتوب ومحفوظ، يعني محفوظ في الصدور ومكتوب في الصدور، لكنه رأى أن يجمع هذا القرآن في مكان واحد، لأنه مكتوب كله ولكنه مفرق، مكتوب في الأشياء التي كانوا يستطيعون الكتابة فيها في ذلك الوقت، يعني في اللخاف في العظام في كل شيء، ولكن كله كان مكتوبا. فطلب من أبي بكر أن يكتب القرآن يعني يجمعه، فتردد أبو بكر رضي الله عنه وقال: كيف نفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فهو يقول: كيف نجمعه؟ عمر بن الخطاب بين له أولا أنه مكتوب ولم يبقى إلا أن يجمع في مكان واحد وأن هذا فيه خير، فشرح الله صدر أبي بكر لرأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فجاءوا بزيد بن ثابت وكان من كتاب الوحي، فقالوا له: إنك تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. هو نفسه نسمع ما قال وهو شاب، قال: كيف تصنعون شيئا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبينوا له أن المصلحة في جمعه في مكان واحد، فاقتنع بذلك ثم عين معه بعض الكتاب. لكن نسمع ماذا قال هذا الشاب. هم أولا قالوا له هذا القول: إنك شاب عاقل، إنك شاب عاقل، فاذهب فاجمع القرآن. الشباب فيه القوة والفتوة، والعقل فيه الرزانة. الذي برهن على عقله قوله رضي الله عنه وأرضاه: والله لو كلفوني بنقل جبل أو بنقل جبل أحد لكان أهون علي مما كلفوني به. يعني مما يدلك على عقله، لأن هذا القرآن فيه مصير الإسلام إلى قيام الساعة. فيقول: لو كلفوني بنقل جبل أهون علي مما كلفوني به. فالشاهد أنه جمع القرآن. الصحابة كانوا من أحرص الناس على القرآن حتى في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع حكيم بن حزام يقرأ آية على خلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه وهو في الصلاة، الحديث الصحيح، سمعه وهو يصلي بهذه الآية ويقرأها على خلاف قراءته، فقال: كدت أن أعاجله وهو يصلي، لكن قال: فصبرت عليه. يعني صبر نفسه غصبا، معروف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيقول بعد أن سلم ما سأله، بل جذبه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. ورسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بأمته وبعث رحمة للعالمين جميعا، قال له: ارسله، يعني فكه. ففكه فقال له: اقرأ. قرأ فقال: هكذا أنزلت. ثم قال لعمر: اقرأ. فقرأ فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. وبين العلماء معنى السبعة الأحرف بأنها سبع اللهجات. أنا أريد من هذا الشاهد على أن الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحرصون على القرآن هذا الحرص الشديد، فكيف سيقصرون فيه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ إذن كتاب الله جمع كله وكله محفوظ، لأن فيه مصير هذه الأمة إلى قيام الساعة. وبحمد الله العناية وجدت بهذا الكتاب من ذاك التاريخ، يعني من وقت نزوله، واستمر الخلفاء الراشدون بعده، وكذلك العلماء والملوك والرؤساء معتنون بهذا الكتاب إلى وقتنا الحاضر. فالشاهد على أن المؤلف هنا يشير على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتركوا شيئا ولم يخفوا شيئا، بل كل شيء بينوه ووضحوه إلى الناس، كل شيء غير مفهوم عند الآخرين بينوه، لأنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا ما يريد وبلغوا هذا لمن بعدهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: هذا تتمة لكلام هذا تتمة الكلام السابق، فقوله: لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، أي متبعا لا مبتدعا، مصدقا لا شاكا أو مترددا، مسلما يعني مسلما للكتاب والسنة، لأن هذه الأمور محل تسليم وليست محل جدال. نسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نجادل في هذا الأمر أو ندلي برأينا كما يقولون مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كذبهم، أي من زعم أن الصحابة رضي الله عنهم قصروا في بيان الحق وتوضيحه وحمله للناس عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويزعم أنه له مجالا أن يتكلم أو يضيف شيئا، فهذا يريد الشر بالناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا مما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو رأوه شيئا إلا بلغوه للأمة بأمانة وبينوه للأمة. ولذلك يقدم تفسير الصحابة على تفسير غيرهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمعوا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن، وسمعوا منه الأحاديث، وسمعوا منه بيان القرآن، ورأوا عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقلوا ذلك بأمانة، فهم لم يتركوا شيئا
رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة يعني لهم الحق علينا. يقول أبو زرعة: إذا رأيت أحدا يطعن في الصحابة، يعني يسبهم ويشتمهم ويكذبهم، فاعلم أنه زنديق، لأنه يريد بذلك الطعن في الإسلام، الطعن في كتاب الله، وليس له مجال أن يطعن يعني في القرآن مباشرة، لأن الناس قد لا يقبلوا منه، لكن يطعن في حملته، بمعنى أنهم إذا كانوا ارتدوا وكانوا زنادقة كما يدعون عليهم، معناه كل ما نقله لنا كذب. فيقول من طعن في الصحابة هو يطعن في الإسلام، لأن من الذي نقل لنا القرآن؟ من الذي نقل لنا السنة؟ الصحابة رضوان الله عليهم، فحقهم علينا أن نترضى عنهم وأن ندعو لهم، ولهم مثل أجور من تبعهم، لأن الهداية كانت بواسطتهم للأمة الذين جاءوا بعدهم، فهم نقلوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا أنهم نقلوا ما سمعوا وما رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أهل الحديث يعرفون السنة بأنها إما قول من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو فعل فعله، أو تقرير، بمعنى أنه قال كذا وكذا يعني بكلامه، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أو أنه فعل شيئا والناس يشاهدون فعله، كما عمل في الحج أشياء كثيرة حينما حج ماذا كان يصنع، أو تقرير إنسان عمل عملا فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء كلها نقلوها، نقلوا السنة قولا وفعلا وتقريرا. ثم الذين جاءوا من بعدهم في قضية التفسير، والقاعدة المتفق عليها بين المفسرين على أن القرآن يفسر بالقرآن، يعني تأتي آية مجملة، تأتي آية في مكان آخر تفصل ما في تلك الآية. إذن أول ما يفسر المفسر، يفسر القرآن بالقرآن، إذا لم يجد ينتقل إلى التفسير الذي قاله الصحابة، إلى التفسير الذي هو بالسنة. إذا ثبت بالسنة تفسير آية، فنحن لا نخرج عن تفسير هذه الآية التي ورد فيها التفسير بالسنة. التفسير أو القول الثالث هو بأقوال الصحابة، أقوال الصحابة، لأنهم حضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وفهموا ما أراد. لو رجعنا لباب الأسماء والصفات لم نجد أحدا من الصحابة سأل عن اسم من أسماء الله أو عن صفة من صفاته كما سيأتي، ما سألوا عن هذا. لماذا؟ لأنه واضح، والقرآن بلغة العرب، والله خاطبهم بلسانهم، ولا يمكن أن تقوم الحجة عليهم وهم لم يفهموا ما خوطبوا به. الحجة ما تقوم عليهم إلا بشيء يفهمونه. فهكذا الصحابة رضوان الله عليهم خاطبهم الله عز وجل بلسانهم، هذا اللسان الذي خاطبهم الله عز وجل به يفهمونه، ويفهمون كل ما جاء فيه من معاني. من هذا الباب لم تجدهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة من صفات الله أو عن اسم من أسمائه، لأنها كلها واضحة. أمور أخرى أشكلت عليهم سألوا فيها، يسألونك عن الأهلة، ما قال يسألونك عن أسماء الله وصفاته، يسألونك عن الأهلة، كيف الهلال يبدو صغيرا ثم يستمر إلى نصير كذا، يسألونك عن المحيط، المرأة عن تصيبها العادة ماذا يصنع الإنسان معها، وهكذا. يعني الأسئلة في الأمور العملية التي أشكل عليهم فيها الأمر فيها سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الجواب من الله على أسئلتهم. أما باب الأسماء والصفات وهذا الكتاب فيه، لم يسألوا عن مسألة من ذلك، لأنها كلها واضحة ومفهومة. تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: فمن زعم أنهم قصروا وتركوا شيئا لم يبلغوه فإنه كذاب مفتر ضال مضل، يشكك الناس في دين الله وفي حملته من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يخون الصحابة كما هي طريقة أهل البدع، يخونون الصحابة ويتهمونهم من أجل أن يسقطوا الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجب الحذر من هؤلاء وأن نعلم قدر الصحابة ومكانتهم رضي الله عنهم. من أين جاءنا هذا القرآن وهذه الأحاديث وهذا الفقه إلا من حملهم وتحملهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم الذين حملوه لنا ورووه لنا كاملا كل على قدر ما وهبه الله وكل على قدر طاقته، ما تركوا شيئا من دين الله إلا بلغوه كما تحملوه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم موضع الثقة، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه والحمل عنه والرواية عنه، اختارهم الله لذلك. فيأتي من يتهمهم بالتقصير أو يتهمهم بالنقص لا يقول هذا إلا ضال مضل، يريد أن يقطع صلة الأمة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالتالي يقطع صلتهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن ما حضرنا مجالس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا سمعناها، وبيننا وبينه قرون، فالصحابة الأكرمون رضي الله عنهم هم الذين بلغونا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمقام الصحابة في الدين مقام عظيم، ولا يتهمون أنهم أخفوا شيئا أو كتموا شيئا ولم يبينوه.
الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول باتفاق الأمة بالإجماع، ولهذا تجد إذا قال الراوي عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن هذا الرجل من هو، الرجل الآن مجهول ما يدل من هو، لكن إذا جت الرواية عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواية مقبولة. أما لو قيل عن رجل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نسأل عن هذا الرجل من هو حتى نعرف هل هو ثقة أو غير ثقة. أما الصحابة فكلهم عدول، ولا يجوز لأحد أن يطعن فيهم مطلقا، أي أن الله عز وجل هو الذي عدلهم، هو الذي اختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هل يختار لصحبة نبيه أناس فيهم مثل هذا العيب الذي يقال عنهم من هؤلاء الضالين المضلين؟ هذا لا يمكن ولا يتصور. فهذه الصفوة المختارة يعني لا يوجد مثلها في تاريخ العالم، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد مثلهم على الإطلاق، فهم الذين صاحبوا الرسول، وهم الذين بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم حتى بلغوا هذا الدين إلى أقاصي الأرض ونشروه في الدنيا كلها رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه، هذا هو قصده، أن يحدث في الإسلام ما ليس منه، ولا يتمكن من ذلك إلا إذا طعن في الصحابة وخونهم وكذبهم، حينئذ هو يبتكر من عنده أشياء ويقول هذا هو الدين الذي يجب أن نسير عليه، هذا هدفهم من تكذيب الصحابة وتخوينهم وتنقصهم، أن تسمح لهم الفرصة ليضعوا للناس دينا من عند أنفسهم وبحسب عقولهم وآرائهم، وأن نأخذ عن شيوخ الضلال وأئمة الضلال الذين بدلوا سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكذب، وزيفوا مشايخ وأسانيد من عندهم مخالفة لمصادر الإسلام، وهذا شيء واضح موجود في تراثهم وأفكارهم، لكن بحمد الله أنه بقي ما بأيديهم من الضلال محاصرا، تكشفه أضواء الحق وأنوار الوحي، تكشف ما عندهم من هذا الكذب الكثير المدون في كتبهم.
الحمد لله الدين محفوظ. كم باقي الوقت؟ طيب المقطع الصغير هذا.
أنا رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف.
أنتم عرفتم أن الكتاب يتحدث عن باب الأسماء والصفات، يتكلم عن العقيدة، فقوله ليس في السنة قياس ليس المقصود به ما هو في الأعمال، يعني أصول الفقه وما يتبعها، والفقه ما يتبعه في الأحكام الشرعية، وإنما يقصد بالسنة هنا يعني السنة المقصود بها في باب أسماء الله وصفاته، فيقول ليس فيها قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به ونسلم له، ولا نقول كيف ولا شرح، أي لا شرح بالباطل بحيث أن نخرج النصوص عن معناها لأنها واضحة ومفهومة للصحابة رضوان الله عليهم ونقلوها إلينا، ولا يقال لما ولا كيف، يعني أنت مسلم، الله عز وجل قال كذا فعليك أن تسلم لما قاله، لأنه أعلم بنفسه وأعلم بخلقه وأعلم بما يصلحهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وهو أعلم الناس بالله وهو أخشاهم لله وهو أتقاهم لله، وكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى علينا أن نسلم لما قاله. أما أن نأتي بأشياء من عند أنفسنا ونقول لماذا ولما كان كذا، هذا كله ممنوع في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات وباب العقائد. لا تقول لما ولا تقول كيف. نسمع للتعليق من المؤلف.
أنا حفظه الله تعالى.
قطع صغير هذا. نعم تفضل.
السنة المراد بها هنا العقيدة، لأن هذا الكتاب في موضوع العقيدة، والعقيدة هي السنة، وهذا الكتاب اسمه شرح السنة، سميت سنة لأن السنة هي الطريق والعقيدة توقيفية لا مجال للزيادة فيها أبدا.
توقيفية قد عرفنا، نحن نكرر كلمة توقيفية، يعني أنها توقيف من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما قاله الله نؤمن به ونسلم له، وكل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونسلم له. الأحاديث ينبغي أن تكون صحيحة، لأن وضعت أحاديث كثيرة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بحمد الله يعني العلماء البارزون بيّنوا هذه الأحاديث وكشفوا عوارها، وتجدون الكتب المؤلفة في الموضوعات التي وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكل الأحاديث المكذوبة بينت وشرحت وعرفها الناس، فالشاهد من هذا على أن العقيدة توقيفية، بمعنى أنك لا تأتي بشيء من عند نفسك وتجتهد في باب العقيدة، العقيدة كاملة ومبلغة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
رحمه الله. لا مجال للزيادة فيها أبدا، مدارها على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما خالف ما جاء عن الله ورسوله فإنه باطل وضلال. فهذا معنى قول العلماء أن العقيدة توقيفية لا يدخلها القياس، لأن القياس إنما هو في مسائل الفقه، هي التي يدخلها القياس، وهي أحكام الحلال والحرام. أما مسائل العقيدة فليس فيها قياس، وإنما هي تسليم وانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تدخل. قوله ولا تتبع فيها الأهواء، يعني لا يقال في العقيدة ما وافق الهوى يؤخذ وما خالف الهوى يرد، كما هي طريقة أهل الضلال، ولذلك سموا أهل الأهواء. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فمن لم يسلم للعقيدة الثابتة في الكتاب والسنة فهو إنما يتبع هواه، ولذلك يسمى أهل البدع في العقيدة أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم كما في الآية ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قوله بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف، أي التسليم لأقوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسماء الله وصفاته وأمور العقيدة بلا شرح، يعني بلا شرح يخالف معناها الصحيح، وهو الشرح الذي يخالف مدلول النصوص، وهذا انتشر في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كزعمهم أن المراد باليد القدرة، والمراد بالوجه الذات، والمراد بالاستواء الاستيلاء. هذا شرح باطل، وليس هذا هو معنى هذه النصوص. فقوله بلا شرح يعني بلا شرح باطل، أما شرحها بمعنى بيان معناها الصحيح فهذا حق.
نرجع لهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف، يعني يقول الذي انتشر بين أهل البدع أولهم الجهمية، الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، وهذا قتل في سنة 120. هذا الجهم جاء بمذهب وهو يدعي تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، فنفى عن الله عز وجل كل اسم وكل صفة، يعني لا نسمي الله عز وجل باسم، والله عز وجل يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولا نصفه بصفة، بل حتى لفظ موجود قال المخلوق موجود، لا نثبت لله موجود، معنى ذلك أنه معدوم. هذا الجهم أدخل هذه الفكرة وأخذ بها عدد من الناس وطورد حتى قتل في نفس القضية هذه التي هي إلحاد. المعتزلة هؤلاء أولهم واصل بن عطاء الذي كان يحضر الدرس عند بعض العلماء، فلما ذكروا قضية المعصية وهل هي يعني تقع بأمر الله عز وجل بتقديره أو أنها من عمل المخلوق، لأن المعتزلة نفوا جميع الصفات وأثبتوا لله الأسماء المجردة، يعني عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، حي بلا حياة، إلى آخر ما تأتي هذه الأوصاف السلبية كلها. من مشاكلهم التي اتفقوا فيها مع الخوارج، لأن أول بدعة في الأصل كانت الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عندهم أصول خمسة. هذه الأصول الخمسة منها الأصل الأول التوحيد. التوحيد لما يسمع الإنسان شيء طيب، لكن ما هو التوحيد الذي يقصدون به؟ يقصدون به نفي الصفات جميعا. ثم من أصولهم القول بخلق أفعال العباد، ولهذا رد عليهم البخاري رحمه الله بكتابه خلق أفعال العباد، فيقول أن العبد يخلق فعله، العبد يخلق فعله، بمعنى على أنه إذا كان هذا الفعل الذي يفعله الإنسان خلقه الله فكيف يخلقه فيه ويعذب عليه؟ فيكون ظالم، تعالى الله عن ذلك. ولهذا قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، يعني بعقولهم عملوا التحسين والتقبيح، فيقولون إذا كان العبد يعني هذه الأفعال خلقها الله ويعذبه على ذلك فهذا قبيح. إذن ما هو المخرج؟ المخرج أن العبد يخلق فعله، والله عز وجل قال في كتابه والله خلقكم وما تعملون، والله أخبر في كتابه على أن تلك الآلهة لو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ما يستطيعون أن يخلقوا ذباب. فالله عز وجل تحدى بقضية الخلق جميع المخلوقين الذين يدعون الألوهية، فالشاهد من هذا على أنهم قالوا بخلق أفعال العباد، ولهذا قال عنهم العلماء أن أولئك كانوا يشركون في الألوهية، يعني يعبدون مع الله غيره، وأما توحيد الربوبية ما كانوا يشركون فيه. والله يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. نقرأ في كتاب الله أن المشركين يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، لكن هؤلاء جعلوا مع الله خالقين، كل واحد يخلق فعله، وهذا هو الضلال المبين المخالف لما في كتاب الله عز وجل. من أصولهم الفاسدة إنفاد الوعيد، إنفاد الوعيد، يعني الله عز وجل توعد على ذنب بالنار، يعني توعد على ذنب إذا ارتكبه إنسان أن يدخله النار. قالوا بوجوب إنفاذ الوعيد، يعني يجب على الله عز وجل أنه إذا توعد على ذنب بإدخال النار أن يدخل مرتكب ذلك الذنب النار. طيب إذا دخل النار هل يخرج منها؟ أنكروا جميع أحاديث الشفاعة، معنى ذلك على أن خلافهم مع الخوارج، الخوارج يقولون من ارتكب معصية فهو كافر، يعني من زنى أو سرق أو شرب خمرا هذا يكون كافر، كافر في الدنيا والآخرة، في الدنيا يطبق عليه أحكام الكفار، إذا مات لا يورث، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يعني أنه لا يرث ولا يورث. هذا الذي ارتكب هذه المعصية هذا حكمه عندهم في الدنيا وفي الآخرة. الخوارج عندهم في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين، ارتكب معصية فخرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فبقي في منزلة بين المنزلتين. ولهذا يقول ابن تيمية هذه البدعة التي اختصت بها المعتزلة عن جميع هؤلاء الفرق الضالة، يعني لم يشاركهم أحد في هذا القول بأن الإنسان يكون في منزلة بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر، الإنسان إما مسلم عاصي وإما كافر، هذا رأيهم. إذن هم شاركوا الخوارج في تخليل الكفار العصاة في النار، لأنهم يقولون إذا ارتكبوا معصية يجب على الله أن يدخله النار، إذا أدخله النار لا يمكن أن يخرج منها، لأنهم أنكروا أحاديث الشفاعة. وأحاديث الشفاعة بين الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الثابتة على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهم يقولون الإيمان كتلة واحدة، إما يذهب كله وإما يبقى كله، فمن ارتكب معصية ذهب إيمانه، هذه قاعدتهم التي اتخذوها. هم يخالفون بهذا النصوص من الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هم يقولون إذا سرق أصبح كافرا، الخوارج يقول السارق يصبح كافرا، إذا لو كان كافرا كان تقطع رقبته ما تقطع يده. ويقول الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، إذا لو كان كافرا كما يقولون لقال يقطعوا رقبته الزاني والزانية. إذن هم يخالفون النصوص من الكتاب أولا ومن السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب الخوارج ووافقهم المعتزلة في هذا. أضافوا إليهم كما سمعنا المنزلة بين المنزلتين، وهذه الأفكار كلها موجودة في هذا العالم. كثير من الناس يقولون هذه الأفكار ذهبت وأنتم تنبشون ما تحت التراب، الآن هذه الأفكار موجودة وأهلها يؤلفون فيها الكتب في هذه اللحظة في هذا الوقت، كتبهم مؤلفة في القول بخلق القرآن، وهذا من قول المعتزلة، لأن القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق، وهم يقولون مخلوق. وبقية المعاصي يقولون بتخليد الفساق في النار، الفساق الذين يرتكبون المعاصي، هذه كتب مؤلفة وأهلها أحياء على قيد الحياة. هذا أريد أن أقول للطلاب أن يفهموا على أن الذين يقولون لهم أن الردود على هؤلاء وبيان ما عندهم من الأخطاء، هؤلاء أنتم تردون على ناس ماتوا، نقول الذي ابتدع الفكرة أولا قد مات، ولكن أفكاره ما زالت موجودة ويؤلفون فيها الكتب ويناظلون عنها ويناظرون عنها أيضا. هذه الأفكار التي أشار إليها المؤلف يعني في التأويل لهذه النصوص، يقول مثلا الأشاعرة أثبتوا 7 صفات وبقية الصفات كلها أولوها. 7 صفات هي الحياة والقدرة والإرادة والكلام، والكلام الذي أثبتوه هو الكلام النفسي كما يقولون. الكلام النفسي ما حد سمعه، والله عز وجل قال في كتابه وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا القرآن بين أيدينا، المعتزلة يقولون مخلوق صراحة، الأشاعرة يعني يقولون هذا الموجود هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، من الذي حكى ومن الذي عبر عن الله عز وجل؟ ويفسرون الكلام بأنه الكلام النفسي، ويستدلون بقول الأخطر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما يعل الفؤاد على اللسان على الفؤاد دليلا، الكلام الذي في الصدر ما أحد يسمعه، والذي يوسوس في صلاته صلاته لا تبطل، يوسوس في الصلاة صلاة لا تبطل، لأنه لو كان كلاما لبطلت، أما الذي يتكلم في الصلاة بلسانه فصلاته تبطل. نكتفي بهذا ونكمل في الدرس الآتي إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.